النهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون فإن استكبروا فالذين عند ربك يسبحون له فإن استكبروا فالذين عند ربك يسبحون له بالليل والنهار وهم لا يسأمون.
الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على البشير النذير والسراج المنير نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اتبع سنته بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. يقول مؤلف رحمه الله: فصل. والمؤمنون يرون ربهم في الآخرة بأبصارهم، نسأل الله من فضله. هذا الفصل الذي ذكره المؤلف رحمه الله قرر فيه عقد أهل السنة والجماعة فيما يتصل بالرؤية، والرؤية تذكر في نصوص أو تذكر في كتب الاعتقاد وفيما يتصل بالصفات، لأن من صفاته جل وعلا أنه يرى، فهو دخل في ما يتصل بصفات الله تعالى من هذا الباب أنه يرى جل وعلا. والمؤلف رحمه الله قرر في هذا المقطع ما يتصل بالرؤية، وابتدأ ذلك بقوله: والمؤمنون يرون ربهم في الآخرة بأبصارهم. و هذا ما دل عليه كتاب الله تعالى، كما استدل المؤلف رحمه الله لذلك بالأدلة من الكتاب والسنة، وأجمع عليه سلف الأمة، فإن أهل السنة والجماعة متفقون على أن الله تعالى يراه المؤمنون يوم القيامة، ورؤية الله تعالى يوم القيامة التي تكون في الجنة هي أعظم ما يمن الله تعالى به على أوليائه، فإن رؤيته جل في علاه نعيم عظيم وفضل كبير يمن به على عباده وأوليائه، لهذا تاقت نفوسهم لذلك، فكان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: وأسألك الشوق إلى لقائك إيش؟ من غير ضراء، ولذة النظر إلى وجهك من غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. وهذا جاء في الدعاء المحفوظ عنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم في حديث عمار في المسند وغيره. فلذة النظر إلى وجه الله تعالى مما يسأل أهل الإيمان ربهم أن يمن بها عليهم، فلهذا الرؤية ثابتة وهي نعيم عظيم ينعم الله تعالى به على أهل الجنة، والأدلة في ذلك متوافرة متضافرة مستفيضة، لا عذر لمن أنكر ذلك أو حرفه. وقد خالف في الرؤية جماعات من أهل القبلة، فظل في ذلك المعتزلة والجهمية ومثلهم الرافضة، فإنهم ينكرون رؤية الله تعالى، والخوارج كل هؤلاء ينكرون رؤية الله تعالى، ووافق أهل السنة والجماعة في إثبات الرؤية الأشاعرة، وهم أقرب الطوائف إلى أهل السنة والجماعة المتبعين للسلف، وخلافهم في صفة الرؤيا لا في إثباتها، فهم يقولون المؤمنون يرون ربهم في الآخرة، لكنهم قالوا يرونه من غير معاينة ولا مواجهة، يرونه من غير معاينة ولا مواجهة. وهذا القول بعض أهل العلم قال إنه من عجائب الأقوال، لأنه لا يمكن أن يرى الشيء إلا برؤية ومواجهة. وقال بعض محققي الأشاعرة إن هذا القول في حقيقته يوافق قول المعتزلة في نفي الرؤية، لكن الذي عليه جمهور الأشاعرة أن الرؤية ثابتة لله تعالى وليست منفية كقول المعتزلة وأشباههم، لكنهم يقولون إنها رؤية من غير معاينة ولا مواجهة. يقول رحمه الله: والمؤمنون يرون ربهم في الآخرة بأبصارهم. قوله في الآخرة يشمل الرؤية التي تكون في عرصات يوم القيامة أي في الموقف، ويشمل الرؤية التي تكون في الجنة، فإن النصوص دلت على أن المؤمنين يرون الله تعالى قبل دخول الجنة، وذلك في الموقف عندما يتبع كل طائفة ما تعبد، فيبقى المؤمنون فيأتي الله تعالى فيكشف عن ساق جل وعلا، وهي العلامة بينه وبين عباده المؤمنين، فيسجدون له ويرونه. ولذلك قال: فيأتيهم بالصورة التي يعرفونها في حديث أبي سعيد، وهذا يدل على أنهم يرونه. لكن هذه الرؤية رؤية تعريف، وليست كالرؤية التي تكون في الجنة التي هي غاية المنى وأعظم نعيم أهل الجنة. ففرق بين الأمرين، فتلك رؤية تعريف، وما يكون في الجنة رؤية تنعيم. ولهذا إذا دخل أهل الجنة الجنة كما في الصحيح من حديث صهيب ناداهم الله عز وجل، وفي بعض الروايات ناداهم مناد: إن لكم موعدا عند الله عز وجل يريد أن ينجزكموه. فيقولون: ألم يبيض وجوهنا؟ ألم يثقل موازيننا؟ ألم يدخلنا الجنة ويعيذنا من النار؟ فيقول: بلى. فيكشف عن الحجاب أو فيكشف عن الحجاب فيرونه، ينظرون إلى الله عز وجل، فلا يكون شيء عندهم أعظم من النظر إليه جل في علاه. والشاهد في هذا الحديث أنهم لم يقولوا: ألم نره قبل ذلك؟ فلم يذكروا من جملة ما فازوا به نظرهم لله تعالى في مقام الفصل بين الناس في عرصات يوم القيامة. إذن الرؤية التي تكون في أرض المحشر هي رؤية تعريف، وأما الرؤية التي تكون في القيامة التي تكون في الجنة فهي رؤية التنعيم الذي قال عنه رب العالمين: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. فقوله رحمه الله في الآخرة يشمل كل المواطن التي دلت النصوص على أن المؤمنين يرون فيها الله جل وعلا. ومن الفروق بين الرؤية التي تكون في العرصات والرؤية التي تكون في يوم القيامة أو التي تكون في الجنة، أن الرؤية التي تكون في الجنة خالصة لأهلها لا يشاركهم فيها غيرهم، وأما الرؤية التي تكون في العرصات فاختلف العلماء رحمهم الله هل هي خاصة بالمؤمنين أم يدخل في ذلك المنافقون، أم يشارك المؤمنين والمنافقين الكفار. فهذه مسألة وقع فيها خلاف بين أهل العلم، وهي من مسائل الخلاف في من مسائل الأصول، وهي من مسائل الأصول التي وقع فيها خلاف بين أهل السنة. لكن التي في الجنة هي خالصة لأوليائه وعباده، وهذا من الفروق بين الرؤية في العرصات والرؤية في الجنة. قال رحمه الله: يرونه بأبصارهم. الباء هنا لبيان الآلة التي تدرك هذه الفضيلة، وهي رؤية الله تعالى، هي الأبصار، والأبصار جمع بصر، وهي العين، فيرونه بأعينهم. وقد أضاف الله تعالى النظارة إلى الوجوه لأنها محل النظر، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، ناظرة يعني منعمة نظرة جميلة بهية عليها من الجلال والجمال ما أكسبها نظرة. وسبب ذلك هو نظرها إلى الرب جل وعلا، إلى ربها ناظرة، كما قال تعالى: وجوه يومئذ مستبشرة ضاحكة مستبشرة. فهي وجوه مسفرة أسفرت بالنظر إلى الله تعالى وما شهدته من النعيم. يقول المؤلف رحمه الله: يرونه بأبصارهم، يرون ربهم في الآخرة بأبصارهم. خرج بقوله بأبصارهم قول من يقول إنهم يرون ثوابه، فالرؤية هنا أضيفت إلى الله تعالى كما تقول المعتزلة، فيقول الرؤية هنا ليست رؤية الرب جل وعلا بل رؤية الثواب، رد عليهم بقول يرون ربهم، فالمرء هو الرب جل وعلا وليس الثواب ولا العطاء ولا الأجر. وقوله بأبصارهم رد به أيضا على المعتزلة الذين يقولون الرؤية هنا كشف وليست رؤية بصر، إنما رؤية قلب، فهي كشف يكشفه الله تعالى لعباده فيتنعمون به، وليست الرؤية التي تكون بالأبصار. وهذا أيضا من تحريف الكلم عن مواضعه، ولهذا قال بأبصارهم. قال: ويزورونه ويكلمهم ويكلمونه. ويزورونه أثبت أن المؤمنين يزورون الله جل وعلا، وهذا الذي ذكره المؤلف رحمه الله جاءت به أحاديث كثيرة رواها الدارقطني والبيهقي وجماعات من أهل العلم عن جماعة من الصحابة، عن ابن مسعود وعن أنس عن أبي هريرة وابن عباس. وقد علق شيخ الإسلام رحمه الله على هذه الأحاديث المتفرقة في إثبات الزيارة، قال: وهذه الأحاديث عامتها إذا جرد إسناد الواحد منها لم يخلو من مقال ضعيف أو شديد، يعني في أسانيدها ضعف، إما ضعف شديد وإما ضعف قريب. يقول: لكن تعددها وكثرة طرقها يغلب على الظن ثبوتها. فقد روي عن جماعات من الصحابة إثبات الزيارة، ونقل ذلك عن جماعة من التابعين، ومثل هذا يقول الشيخ رحمه الله: ومثل هذا لا يقال بالرأي إنما يقال بالتوقيف. فالزيارة لم تثبت بحديث صحيح، لكن جاءت في أحاديث عديدة أسانيدها منها ما ضعفه قريب ومنها ما ضعفه شديد، وجاء منقولا عن جماعات من الصحابة إضافة إلى النقل عن التابعين الذين تلقوا عن الصحابة، ومثل هذا لا يقال بالرأي، فدل ذلك على أنه توقيف عن النبي صلى الله عليه وسلم. فالزيارة ثابتة في الجملة بمجموع هذه الأخبار. قال: ويكلمهم ويكلمونه، كما جاء ذلك في حديث عدي بن حاتم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما منكم من أحد إلا وسيكلمه الله ليس بينه وبينه ترجمان، أي ليس بينه وبينه مفسر يفسر الكلام ويبينه، بل يكلمهم جل وعلا من غير واسطة. وقوله يكلمهم الضمير يعود إلى المؤمنين، وهذا ثابت في الكتاب والسنة في مواضع عديدة. ومن أبرز ما هنالك ما ذكرناه من الحديث الذي في الصحيحين: ما منكم إلا وسيكلمه الله ليس بينه وبينه ترجمان. واستدل المؤلف رحمه الله للرؤية بقوله جل وعلا: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. وبينا معنى ناظرة أي أنها بهية وجميلة وهذه النظارة لوجوه المؤمنين يوم القيامة سببها رؤية الله جل وعلا وما شهدوه من النعيم المقيم. ولذلك قال: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. ويقابل هذه الوجوه وجوه أهل الكفر كما قال تعالى: وجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة. وكذلك قال في مقابل الوجوه المسفرة: وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة، وجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة، أولئك هم الكفرة الفجرة. فهذه حال الناس يوم القيامة. والسفر والنظرة التي في وجوه المؤمنين تبين سببها. وقد قال الله جل وعلا: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. والزيادة جاء تفسيرها في الصحيح من حديث صهيب الذي ذكرناه، وفيه رؤية الله تعالى، رؤية المؤمنين لربهم جل في علاه. ثم قال: وقال تعالى: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. هذا ثاني دليل ذكره المؤلف رحمه الله في الاستدلال لرؤية المؤمنين ربهم جل وعلا: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، أي ممنوعون من رؤيته جل في علاه. قال المؤلف في وجه الاستدلال أو في بيان وجه الاستدلال من الآية، قال: فلما حجب أولئك في حال السخط، حجب أولئك أي من قال عنهم كلا إنهم، وهم الذين كذبوا بيوم الدين، كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، لما حجب أولئك في حال السخط قال، دل على أن المؤمنين يرونه في حال الرضا، وهذا من دلالة المخالفة. فمنطوق الآية دال على حجب الكفار، ومفهومها أنهم يرون الله جل وعلا، أن أضدادهم وهم المؤمنون الذين آمنوا بالله واليوم الآخر والأبرار والمتقون، يرون الله أن الأبرار والمتقين يرون الله جل وعلا. قال: فلما حجب أولئك في حال السخط، دل على أن المؤمنين يرونه في حال الرضا، وإلا لم يكن بينهم فرق. يعني إذا كان الجميع محجوبون ولن يروا الله تعالى، فما معنى تخصيص هؤلاء بالذكر؟ لا معنى له. فدل ذلك على أن غير هؤلاء ممن لم يعملوا عملهم فائزون بالنظر إلى الله جل وعلا. وهذا هو الدليل الثاني الذي ذكره المؤلف رحمه الله لإثبات رؤية المؤمنين لربهم جل وعلا يوم القيامة. قال: وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر لا تضامون في رؤيته. وهذا الحديث رواه البخاري ومسلم وغيرهما من حديث جرير بن عبد الله، وهو من أصح الأحاديث، وقد قبلته الأمة بالقبول، وفيه إثبات رؤية المؤمنين لله جل وعلا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنكم سترون، الخطاب للمؤمنين من الصحابة ومن بعدهم، كما ترون هذا القمر، ويشير إلى القمر إما إشارة حضور وإما إشارة عهد ذهني، لا تضامون في رؤيته، أي كما لا يحصل لكم ضيم في رؤيته، فلا يلحقهم ضيم في رؤيته ولا ينالهم ضيق في ذلك، بل يرونه وهم في سعة. وهذا أحد المعنيين في قوله لا تضامون في رؤيته. وفي بعض، وهذا يدل على أنها رؤية جلية ظاهرة واضحة ليس فيها تضايق ولا خفاء. وفي بعض الروايات: لا تضامون، أي لا ينضم بعضكم إلى بعض عند رؤيته. وهذا يدل على الوضوح والجلاء والبيان، لأنه لا يتضام الناس لرؤية شيء إلا عند خفائه. فلما تريد أن تري شخصا شيئا دقيقا بعيدا فأن تقترب منه وتنضم إليه لتعين له ما تريد رؤيته، أليس كذلك؟ حتى في الشيء القريب، لما أريد أن أريك شيئا حرفا لا تقرأه أو كلاما غير واضح فإنني أقترب منك لتعيين هذا المرء لعدم وضوحه وجلائه. إذن قوله لا تضامون أي لا يلحقكم ضيم في رؤيته، هذا معنى الأول. والمعنى الثاني لا ينضم بعضكم إلى بعض عند رؤيته جل في علاه لجلائه ووضوحه للناظرين إليه سبحانه وبحمده. وهذا ما أفاده قوله صلى الله عليه وسلم لا تضامون أو لا تضامون في رؤيته، لا تضامون أو لا تضامون في رؤيته، تضامون من الضيم وتضامون من الضم وهو الاجتماع والتقارب. يقول وهذا تشبيه للرؤية بالرؤية لا للمرء بالمرء، هذا أي ما تضمنه هذا الحديث هو تشبيه للرؤية بالرؤية، يعني لقائل أن يقول كيف يقول النبي إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر، هل الآن يشبه النبي صلى الله عليه وسلم الله بالقمر؟ تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، كيف وهو الذي أوحي إليه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، هل تعلم له سمية؟ إنما المشابهة هنا ليست في المرء، إنما التشبيه هنا للرؤية، وهذا لتحقيقها، وإلا فالشأن أجل وأكبر وأعظم ولا يحيط به وصف، فرؤية الله تعالى لا يعادلها شيء، لكن المشابهة هنا في وضوح الرؤية وجلائها وتحققها. ولهذا قال إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر لا تضامون في رؤيته، قال المؤلف وهذا تشبيه للرؤية بالرؤية لا للمرء بالمرء، فإن الله تعالى لا شبيه له ولا نظير، أي ليس له مثيل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، ولا نظير أي وليس له ند، كما قال تعالى هل تعلم له سمية، وكما قال تعالى لم يكن له كفوا أحد. هذا ما يتصل بما قرره المؤلف رحمه الله مما يتصل بالرؤية في هذا المقطع. هناك مسائل أيضا يمكن الاستفادة من كلام المؤلف في الدلالة عليها، منها قول والمؤمنون يرون ربهم في الآخرة، هذا يشير إلى أنهم لا يرونه في الدنيا، هذا يشير إلى أنه إلى أنهم لا يرونه في الدنيا، هذا مما يستفاد من كلام المؤلف وإن لم يأتي به صريحا. فقول والمؤمنون يرون ربهم في الآخرة بأبصارهم أي أنه لا يرى في الدنيا، لأنه لم يثبت ذلك في الدنيا، إنما أضافه إلى الآخرة. وقد اختلف العلماء رحمهم الله في مسألتين مما يتصل بالرؤية في الدنيا. الأمر الأول في رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لله تعالى، هل رآه في الدنيا أم لم يره؟ والخلاف هنا ليس في رؤية الفؤاد والقلب، ليس في رؤية عين البصيرة، إنما الخلاف في رؤية عين البصر، هذه مسألة. والمسألة الثانية هل يرى الله جل وعلا في المنام؟ وأما ما عدا هذا فإنهم مجمعون على أنه لا يرى في الدنيا، ما عدا هاتين المسألتين لا خلاف بين أهل السنة والجماعة أنه جل وعلا لا يرى في الدنيا. المسألة الأولى رؤية الله تعالى، رؤية النبي صلى الله عليه وسلم ربه، هذه وقع خلاف بين أهل السنة والجماعة في إثباتها، فأنكر جمهور أهل السنة والجماعة أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم قد رأى ربه بعينه التي في رأسه يقظة، وأما رؤياه صلى الله عليه وسلم بفؤاده أو رؤياه في المنام فقد دلت على ذلك أدلة. وما جاء عن ابن عباس وجماعة من الصحابة كأبي ذر من أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى الله تعالى، فليس بصريح أنهم أرادوا الرؤيا التي هي محل الخلاف وهي رؤياه بعينه التي في رأسه، بل إما أن تكون قد جاءت مطلقة أي من غير تقييد، لا بقلب ولا بفؤاد ولا بعين، وهذه ليست بصريحة في إثبات الرؤية بالعين. والثاني من النصوص التي جاءت عن السلف منها ما جاء أنه رآه بفؤاده، وهذا مقيد، يعني إما أن يكون قد جاء، إما أن يكون الوارد مطلقا وهذا يحمل على المقيد، فقد جاء عنهم أنه رآه بفؤاده. وقد أنكر ابن مسعود رضي الله عنه على من قال بأن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في جوابه لأبي ذر لما سأله هل رأيت الله، هل رأيت ربك، قال نور أنا أراه، أي كيف أراه، وثم ذكر أن حجابه النور، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه، أي جلاله وبهاؤه وجماله جل في علاه، لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره. ولهذا الراجح في هذه المسألة أنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرى ربه في اليقظة بعينه التي في بعينيه التي في رأسه صلى الله عليه وسلم. وأما رؤية الفؤاد ورؤية المنام فهذه قد جاء فيها أدلة ونصوص تثبت ذلك. المسألة الثانية، هل يرى المؤمنون ربهم في المنام؟ الجواب على هذا للعلماء قولان، منهم من قال إنه يرى في المنام، وهؤلاء قالوا ليس هناك ما يمنع، وممن نقل عن هذا عنه هذا القول الإمام أحمد رحمه الله، ونقل عن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قال النائم يمكن أن يرى الله عز وجل، وما يراه في منامه إنما هو على قدر إيمانه، يعني ما يراه من صفات الله تعالى في منامه إنما هو على قدر إيمانه، فكلما كمل إيمان العبد كملت رؤيته وكانت رؤيته أتم. واستدلوا لذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه في المنام فقال رأيت ربي في أحسن صورة، وقالوا إذا كان النبي قد رآه فغيره يراه، ليس هناك ما يمنع. والذي والقول الثاني أنه لا يجزم أحد بأنه رأى الله تعالى في المنام وأنه لا يرى في المنام، واستدلوا لذلك بما في الصحيح من حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قص خبر الدجال وقال مكتوب بين عينيه كافر يراها كل مؤمن أو يراها من لم يصدق به، قال النبي صلى الله عليه وسلم واعلموا أن أحدا منكم لن يرى ربه حتى يموت، واعلموا أن أحدا منكم لن يرى ربه حتى يموت، والحديث في الصحيح صحيح الإمام مسلم. وهذا يدل على امتناع رؤية الله تعالى قبل الموت. وقوله لن يرى أحد منكم ربه حتى يموت، المقصود بالموت هنا الموت الذي تحصل به مفارقة الروح بالكلية، لأنه هو المتبادر عند الإطلاق، فحمله على أنه على أنه يشمل الموتة الصغرى وهو المنام هذا بعيد، لأنه لو كان كذلك لقال واعلموا أن أحدا منكم لن يرى ربه يقظة، وإنما أراد النبي صلى الله عليه وسلم نفي رؤية الله تعالى وتكذيب دعوى الدجال بأنه رب العالمين، فقال واعلموا أن أحدا منكم لن يرى ربه حتى يموت، فدل هذا على أنه على أن ما يراه الإنسان في منامه ليس هو الله جل وعلا. ثم إن الله تعالى قد قال ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فلا يجزم أحد أن من رآه هو الله جل وعلا، وقد يلبس الشيطان على الإنسان فيأتيه بصورة يظنها أنها الله، كما جرى لبعض العباد الناسكين من العلماء الزاهدين، عبد القادر الجيلاني لما رأى نورا في السماء قد سطع فقال له وهو في اليقظة، قال يا عبد القادر أنا ربك وقد وضعت عنك الصلاة، فتعوذ بالله من الشيطان فتمزق ذلك الضوء، فكان شيطانا أراد أن يلبس عليه رحمه الله، لكن لعلمه بالله تعالى وأن الشريعة قد كملت ولا وجه إلى ولا سبيل لإسقاط التكليف، علم أنه شيطان فاستعاذ بالله منه فتمزق. فإذا كان هذا يحصل في اليقظة فكيف لا يكون هذا في المنام؟ ولهذا لا يجزم أحد بأنه رأى الله جل وعلا، والدليل على هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم واعلموا أن أحد منكم لن يرى ربه حتى يموت. هذا ما يتصل بهذه المسألة. أما المسألة التي بعدها فهي مسألة القدر، سم راجح أنه لا يرى. المسألة الثانية التي ذكرها المؤلف رحمه الله قال فصل: ومن صفات الله تعالى أنه فعال لما يريد. هذا الفصل ذكره رحمه الله لذكر مسألة القدر. طيب نجعله في الدرس القادم لأنه طويل، ونجعله إن شاء الله تعالى في الدرس القادم ننتهي منه، طال الوقت أو قصر عاد عينكم الله إن شاء الله.
ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون فإن استكبروا فالذين عند ربك يسبحون له فإن استكبروا فالذين عند ربك يسبحون له بالليل والنهار وهم لا يسأمون.